بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أحكام سجود السهو، وقبل أن نأتي لمراجعة شيء مما سبق أن تحدثنا عنه، فقد نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا إلى أن حديث لكل سهو سجدتان، وقد ذكرنا أن عدد من أهل العلم ضعفه، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد خرج الحديث في الإرواء وفي الصحيحة وفي صحيح سنن أبي داود، وحسن الحديث لأن الحديث قد سبق كما ذكرنا أن ضعفه عدد من أهل العلم كابن حجر والعراقي وابن تيمية والبيهقي قبلهم. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى خرج الحديث وحكم عليه بأنه حديث حسن. الشاهد أن الحديث لكل سهو سجدتان حديث حسن كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، نراجع شيء مما سبق أن تحدثنا عنه مراجعة سريعة حتى نرى يعني أن ضبطنا أهم الأسس أو أهم المسائل في باب سجود السهو. السؤال الأول: رجل قام من تشهده ونسي واجبا من واجبات الصلاة، فماذا يفعل؟ يكمل ولا يرجع إذا استتم قائما، صحيح؟ أما لو ما استتم قائما، لو كان في ظهره انحناء، فيرجع إلى الواجب، لكن ماذا يفعل إن لم يرجع إليه؟ يصلي ويسجد متى؟ سجدتان متى؟ قبل السلام. إذن إن نسي واجبا في الصلاة فيسجد قبل السلام. طيب، نسي ركنا من أركان الصلاة، يصلي وهو يعني بعد أن انتهى من الفاتحة وسورة، بدل أن يركع نزل إلى السجود، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ أبو شيخ، يرجع مرة أخرى ويركع، يعني يترك السجود الذي هو فيه. لا معلش، خلنا الآن في هذه الجزئية فقط. إذن يرجع يترك السجود الذي هو فيه، يرجع ويركع ويتم صلاته، ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام. طيب، الذي أشرت إليه لو تذكرها في الركعة التي تليها، متى تسقط الركعة الأولى؟ أحسنت، إذا وصل إلى موضعه في الركعة الثانية تذكر، فهنا نقول الركعة الأولى تلغى. طيب، ويسجد نفس الشيء، يسجد للسهو مدى بعد السلام. طيب، في حال الزيادة هسه، إذا زاد ركنا في صلاته، مثل صلى مثل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سهى فصلى خامسة، ينزل مباشرة ويترك هذه الركعة الزائدة هذه التي هو فيها، وينزل ويجلس للتشهد ويتم صلاته ويسلم، ثم يسجد بعد السلام ويسلم. طيب، في حال الزيادة كذلك، في حال الزيادة قلنا إذا زاد في شيء من أركان الصلاة، طيب إذا سلم من نقص ماذا يفعل؟ مثلا سلم في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، أيوة، هو سلم انتهى، فماذا يفعل؟ نعم، هو سلم ويكاد أنه يخرج من المسجد، نبهه شخص قال له نسيت ركعة، يرجع فماذا يفعل؟ أيوة، ويسجد للسهو. ها، يسجد للسهو بعد ولا قبل؟ ها، نريد أن نضبطها. أنت انظر للصلاة الآن، صارت صلاته 4 ركعات وفيها ماذا؟ فيها سلامين، صح ولا لا؟ فيها يعني سلم مرتين، فإذا يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. هنا مسألة أخوة طالما أني تذكرتها جيد أن نذكرها الآن. أهل العلم طبعا في مثل هذه الحالة اختلفوا. الآن أنت نبهته، صحيح؟ نبهته وقلت بأنك لم تأتي بركعة، سيأتي ويكبر ويدخل في الركعة الرابعة، صحيح؟ بعض أهل العلم قال لابد أنه يجلس، واضح؟ لابد أنه ماذا؟ يجلس. ومنهم من قال لا يحتاج إلى الجلوس. لماذا قالوا يجلس؟ قال لأنه لما كان في الركعة الثالثة كان واجبا عليه أن يقوم، صحيح؟ أن يقف، فهذا الأمر لم يفعله في الصلاة. لكن يرد الآخرون يقولون القيام هنا ليس يعني النهوض هذا غير مقصود لذاته، غير مقصود لذاته. وأمر آخر أنه ما يعني جاءنا في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فجلس ثم قام، واضح؟ فالأمر في هذا لعله الله أعلم الأمر واسع، لكن من باب الاحتياط إن جاء الشخص في مثل وحصل له مثل هذا الأمر فالأولى والأكمل أن يجلس، يجلس ثم يكبر ويقوم إلى الركعة التي تركها وهي الرابعة. واضحة هذه النقطة؟ واضحة يا مشايخ؟ ها. انتقال ليست إحرام، تكبيرة انتقال، هو تكبيرة الإحرام كانت في البداية، الآن يعني يبني على ما سلف. وقلنا هذا الكلام وهذا الفاصل لا يؤثر لأنه لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الصلاة. نحن طبعا لما تحدثنا في الدرس الماضي وعقبنا على كلام المؤلف، كذلك هذا يعني تنبيه آخر في كلام المؤلف، أنه إن انشغل بشيء من غير جنس الصلاة، قلنا مثال عليه الكلام، سواء كان كثيرا أو كان قليلا، طالما أنه سهو أو نسيان أو جهل لا يؤثر. لكن طبعا هناك أشياء أخرى يعني مثل الأكل أو الشرب، هذا هل يؤثر؟ نعم هذا يؤثر، يؤثر. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ يعني في مثل هذا الأكل أو الشرب أو نحو هذه الأمور تؤثر، إلا عند من ذهب من أهل العلم لأن السهو والنسيان يسقط جميع هذه الأمور التي تترتب على هذا. الذي يظهر من هذا لا ليس يعني ليس هناك أمر نستطيع أن نحدده في مسألة الكلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابة وقال له ذو اليدين كذا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تقصر الصلاة ولم أنسى، ثم طلب من أبي بكر وعمر، وفي رواية أخرى في رواية عمران بن حسين رضي الله عنه أنها خرج فدخل إلى بيته، دخل إلى بيته ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. فهنا الذي يظهر أن هناك عمل كثير، واضح، وليس هو من جنس الصلاة، لكن حصل سهوا، فلذلك يعني كان غير مؤثر في استمرارية وبقاء الصلاة صحيحة. الظاهر لا، الذي يظهر لا. لذلك هذه من الأمور التي يعني استدل بها شيخ الإسلام بن تيمية في مسألة السجود الذي يكون بعد السلام، قال وإن طال الفاصل حتى يعني بعد فترة طويلة عليه أن يسجد ماذا؟ يسجد سجدتي السهو. الشاهد من هذه مسألة طبعا في مسألة أخرى تختلف، لكن هذه من الأمور التي يعني يستند لها شيخ الإسلام بن تيمية. طيب ذكرنا إذن كم؟ أربعة صور أو أربع صور؟ أربع صور، باقي صورتان في الشك. طيب شك هل هو في الثالثة أم الرابعة، ولم يعني يترجح عنده شيء، ما ترجح عنده، يبني على الأقل وهي أنها ماذا؟ أنها ثلاثة، ويكمل الرابعة ثم يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. طيب آخر صورة شك فغلب على ظنه أحد هذين الأمرين، أخذ بغالب الظن، فماذا يفعل؟ يسجد للسهو، نعم، ويسجد بعد السلام. بعد السلام يعني السجود بعد السلام أربع حالات، وقبل السلام فقط في حالتين، قبل السلام في حالتين فقط، قبل السلام إذا نقص شيء من الواجبات، أو إذا شك مع ماذا؟ مع استواء الطرفين. أما الحالات الأخرى في حالة الزيادة في الحالتين بعد السلام، في حالة النقص قلنا إذا أنقص ركنا فالسجود يكون بعد السلام، وكذلك في حالة الشك الحالة الرابعة إذا شك وغلب على ظني فالسجود يكون بعد السلام. وعلى هذا قس الأذكار التي هي في السجود، قلنا هذه الأذكار هذه التي وقع فيها خلاف أهل العلم، هل يعني يسجد لها نسيها؟ ها، نفس السجود العادي، نعم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، نعم، كما يقول في سجوده المعتاد وهو سبحان ربي الأعلى. طيب إذن هذه أبرز المسائل التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي تقريبا. لا، قلنا الأصل في سجود السهو الوجوب، لكل سهو سجدتان، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين، نسيها تبقى في ذمته، لابد أن يأتي بها. تأتي مسألة طال الفاصل أم لم يطل الفاصل، لكن تبقى في ذمته، لابد أن يأتي بها. وهنا طبعا يفصل أهل العلم التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، مسألة ما بعد انقضاء الصلاة إذا ورد الشك وليس غالب الظن أو اليقين، إذا ورد الشك فلا يلتفت إليه، أو كان الشخص كثير الشكوك فلا يلتفت إلى هذا الشك. طيب هذا تفضل الشيخ، تفضل.
سلمت من الخامسة،
نعم، 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 تسجد للسهو سجدتين، نعم، تخبرهم بأنه حصلت زيادة في الصلاة وتسجد للسهو، نعم. أي سهو حتى الذي قبل السلام، لو أن الشخص نسيه فموضعه مباشرة في ذاك الوقت يكون بعد السلام، لأن قلنا السجود السهو واجب وليس من باب المستحب، إلا في المسنونات التي يعني كما سبق أن ذكرناها، السنن القولية أو السنن الفعلية، ففي هذه الحالة يستحب لها سجود السهو أخذا بالحديث لكل سهو سجدتان. طيب اليوم بإذن الله تعالى نحاول أن نأتي على مسائل صلاة التطوع، في الحقيقة هي حصرها المؤلف في أنواع خمسة، لكن إذا تمكننا اليوم من أخذ اثنتين أو اثنين من هذه الأنواع فهو أمر طيب. طيب نبدأ، بسم الله، تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع.
أحسنت، باب صلاة التطوع. سينتقل الآن المؤلف رحمه الله تعالى إلى بحث جديد يتعلق بما يفعله المسلم من نوافل وسنن ومستحبات، بعد أدائه لما افترض عليه. فقال: باب صلاة التطوع. التطوع لغة يقال على فعل الطاعة، فعل الطاعة يطلق عليه التطوع. ومن باب اصطلاح أهل العلم يقولون هي الطاعة غير المفروضة، الطاعة غير المفروضة، وهي التي تسمى النفل والمستحب والسنة. إذن هذا هو معنى صلاة التطوع، أي الصلوات المسنونة المستحبة النوافل. قال: وهي
وهي على خمسة أضرب.
وهي على خمسة أضرب، خمسة أنواع تنقسم هذه الصلاة وهي صلوات التطوع. أحدها
السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته.
دقيقة، عندك ركعتان أم ركعتين؟
عندي وركعتين.
ركعتين، طيب تفضل، ما في إشكال. بناء على
وركعتين طيب. بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكادهما.
آكدهما،
آكاد،
آكدها أو
آكدها.
نعم، آكدها.
ويستحب تخفيفهما. نعم. وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب.
نعم، بارك الله فيك. إذن قسم المؤلف رحمه الله تعالى فالآن صلوات أو صلاة التطوع إلى أنواع خمسة. بدأ بآكدها، وآكد هذا الآكد بأفضلها، وآكد هذا الأفضل. طبعا خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى في مسألة صلاة التطوع خلاف، يعني كلام كثير في هذا الباب حتى في المذهب الواحد. الآن ترون المؤلف رحمه الله تعالى رتبها من حيث الأفضلية، جعل السنن الرواتب في المرتبة الأولى، ثم في المرتبة الثانية الوتر، ثم جعل التطوع المطلق، ثم ما تسن له الجماعة يعني مثل التراويح وصلاة الكسوف، ثم بعد ذلك جعل في المرتبة الخامسة سجود التلاوة. من أهل العلم من قسمها أو رتبها ترتيبا آخر، وفي نفس مذهب الحنابلة، فمنهم من جعل أفضل هذه الصلوات التطوع أفضلها صلاة الكسوف، ثم بعد ذلك الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. لماذا فضلوا الكسوف؟ قالوا لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها مع وجود السبب، مع وجود سببها. يعني إن حصل خسوف أو كسوف، طبعا الخسوف يطلق شرعا على الشمس ويطلق على القمر، وإن كان الخسوف في الأصل يراد يطلق بشكل خاص على القمر، والكسوف بشكل خاص على الشمس، ولكن في الشرع يعني يأتي لهذا ويأتي لهذا. الشاهد قالوا صلاة الكسوف آكد هذه الفرائض. لماذا؟ أو عفوا هذه الصلوات التطوع لماذا؟ قالوا لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها مع وجود السبب، وهو خسوف القمر أو الشمس. ثم بعد ذلك قالوا صلاة الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ثبت عنه أنه كان يعني يواظب على ذلك كلما أجدبت الأرض أو كلما تأخر المطر، بل قد يفعلها وقد يعني يتركها. لكن طيب لماذا جعلوها أعطوها منزلة يعني أو مرتبة عالية في صلاة التطوع؟ قالوا لأنها مما يسن لها الجماعة، والشيء الذي تسن له الجماعة أفضل مما يصلى منفردا. ثم بعد ذلك قالوا التراويح، وكذلك التراويح ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جعلوا الوتر لأنه من باب أنه يصلى منفردا. طبعا هذا التفضيل، هذا التفضيل في الحقيقة فيه نظر، فيه ماذا؟ فيه نظر، لأن لو نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يأتي في المرتبة الأولى في الأفضلية، في الأفضلية إما أن يؤتى بصلاة الليل الذي منه الوتر، واضح، أو ركعتا الفجر. النزاع بين هذا وهذا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، إذن هذا نص من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل. كذلك في صلاة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد شيئا من النوافل أشد من تعاهده لركعتي الفجر، وكما سيأتي معنا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذن يبقى النزاع بين هذين الأمرين، هل الأفضل صلاة الليل أم الأفضل ركعتا الفجر؟ نعم، لماذا؟ لأنها قد دلت عليها، دلت عليها النصوص الشرعية. هنا يحصل خلاف بين أهل العلم، لا بأس في مثل هذه، أما الترتيب الذي يذكره الفقهاء ففي الحقيقة فيه نظر، لأنه لا دليل على أن ما يصلى جماعة أفضل مما يصلى منفردا، واضح؟ ذاك في صلوات، في الصلاة المفروضة نعم، أما في النوافل فثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهي بلا شك أنها تصلى ماذا؟ تصلى، يصليها منفردا. الشاهد من هذا أن أفضل صلوات التطوع هي قيام الليل وركعتا الفجر. نعم أحسنت، هي أدلة عامة. لكن لما تأتي للخصوص أفضل الصلاة، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فنص في المسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يبقى الترجيح بينها، بين قيام الليل أو صلاة الليل وركعتي الفجر، بين هذا وهذا، فهي أفضل صلاة التطوع. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختار ماذا؟ اختار السنن الرواتب الذي منها ركعتي الفجر. قال هي على خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة، أي السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليها عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أنه واظب عليها؟ لقول ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على ماذا؟ على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنن الراتبة. قال ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر، فهذه عشر ركعات. حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما صلى ركعتين، قال وهما آكدها. هنا يعني مسألة، وهي ما جاء في الأحاديث، سمعنا قول ابن عمر رضي الله عنه وهذا ما أخذ به المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن السنن الرواتب كم عددها؟ 10 ركعات. طيب، جاء في البخاري، في صحيح البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الفجر. وجاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة. طيب، الآن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن الرواتب 12 ركعة، وفي حديث ابن عمر على أنها 10 ركعات. لذلك اختلف أهل العلم في عدد السنن الرواتب، هل هي 10 أم هي 12 ركعة. الحنابلة أخذوا بهذا الحديث، الشافعية أخذوا بحديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين، وقالوا إن المستحب في السنن الرواتب هو ماذا؟ 12 ركعة. ابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأقوال، قال: هي تحتمل أحد احتمالين. تحتمل ماذا؟ أحد احتمالين، إما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 في المسجد و4 في بيته، كان يصلي 2 في المسجد و4 في بيته، هذا الاحتمال الأول. قال: وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا أقوى من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى، واضح؟ يعني الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الرواتب 10 وأحيانا يصليها 12 ركعة. والاحتمال الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى قال: هذا أظهر، أقوى من الاحتمال الثاني، أقوى من الاحتمال الثاني. طيب، الركعتين الزائدتين وين محلها؟ ها، قبل الظهر، يعني بدل أن يصلي 2 قبل الظهر يصلي 4 قبل الظهر. طبعا هذا قد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس 4، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فإذا الأقرب والله أعلم هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الاحتمال الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 2 في المسجد و4 ماذا؟ في بيته، و4 في ماذا؟ في بيته. وأن الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم هو 12 ركعة، 12 ركعة. وقالوا: من حفظ حجة على من لم يحفظ، لأن الصحابي يحكي ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تحكيان ما كذلك رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا فالذي يظهر أن السنن الرواتب هي ماذا؟ هي 12 ركعة، والله تعالى أعلم. لذلك نقول في هذا قول الشافعية لعله هو الأقرب، والله تعالى أعلم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: أكدها 2 ركعة الفجر، 2 ركعة الفجر. لماذا؟ لما سبق أن ذكرناه، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة الفجر، منه على 2 ركعة الفجر. وكما ثبت كذلك في صحيح مسلم: 2 ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا
وما فيها. إذن ركعتي أو ركعتا الفجر هي آكد وأفضل هذه السنن الرواتب، أفضل هذه السنن الرواتب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. نعم، في الفجر وفي المغرب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وثبت عنه كذلك والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بقول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. في المغرب كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى في السنة، سنة المغرب، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. هذا فيه تنبيه لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآيات وفي مثل هذه القراءة والاختيار، اختيار قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إرشاد وتنبيه للمسلم بأنك يا عبد الله تفتتح يومك بتوحيد الله عز وجل، توحيده في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وتفتتح ليلتك كذلك بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فقل يا أيها الكافرون إنما هي في ماذا؟ في بيان توحيد أي أنواع التوحيد، توحيد العبودية الألوهية، وقل هو الله أحد في توحيد ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. فإذن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن بعدهم إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يفتتح يومه بالتوحيد، ويختتم يومه ويفتتح ليلته بماذا؟ بالتوحيد، فهو في توحيد لله في يومه وفي ليلته. وهكذا لو تأملنا كذلك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم نجد أن المسلم يدور فيها في توحيد لله عز وجل وتعبد وتذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله عز وجل. فإذن على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأذكار وما فيها من معان عظيمة يواظب عليها، وقد يغفل قلبه أحيانا عن شيء من هذه الجوانب وهو لا ينتبه لها، فينبغي عليه أن ينتبه ويستحضر مثل هذه المعاني العظيمة حتى يزداد في عبوديته لله عز وجل وقربه من ربه سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب البداية في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كذلك يستحب في ركعتي الفجر تخفيف هاتين الركعتين، تخفيف هاتين الركعتين لما جاء في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني يدل على أنها ليست بركعتين طويلتين وإنما ركعتين خفيفتين. من السنن والمستحبات كذلك في ركعتي الفجر الاضطجاع على شقه الأيمن، وطبعا صلاة النوافل والمسنونات والرواتب إنما يكون في البيت كما مر معنا، وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته، وكذلك هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، ويعني ليس اضطجاعا يعني بحيث أنه يغلبه النعاس، إنما هي ماذا؟ كالاستراحة، كالاستراحة حتى يستعد بها إلى صلاة الفجر، وليس يعني من النوم العميق. يعني بعض العلماء قال يضع يده تحت رأسه حتى وينصب يده حتى ما يستغرق في نومه، إنما هي اضطجاعة خفيفة. بعض الفقهاء كابن حزم قال بوجوبها، ولكن طبعا هذا غير صحيح وهو مردود، لأن الحديث الذي جاء في إيجاب هذه هذا الاضطجاع إنما هو حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به. طيب، فهذا إذا ما يعني يختص بشيء من هذه السنن. طبعا السنن والنوافل إنما تؤدى في البيت، تؤدى في ماذا؟ في البيت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكما يعني مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه صلى ركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة، وهي آكد هذه المسنونات، وكذلك قالوا فعلها في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب. مسألة تبقى يعني يذكرها الفقهاء في مثل هذه المواضع، فيما لو فاتته السنن الرواتب، فات محلها. طبعا لو نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نجد بعض الأحاديث التي يعني قد وردت في هذا الباب. على سبيل المثال في حديث عمران رضي الله عنه لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ناموا عن صلاة الصبح حين كانوا في سفر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ وطلعت الشمس، صلوا ماذا؟ صلوا سنة الفجر، ثم بعد ذلك صلوا ماذا؟ صلاة الفجر. فإذا في قضاء هذه الرواتب هناك أصل وشيء ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يشرع قضاء هذه السنن الرواتب. هذا أول يعني دليل يستدل به أهل العلم في جواز قضاء السنن الرواتب. كذلك فعل الصحابي رضي الله عنه الذي جاء في سنن أبي داود بسند صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح، بعد صلاة الصبح يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، صلاة الصبح ركعتان، فقال يا رسول الله فاتتني الركعتان اللتان قبل الصبح قبل الفجر فصليتها الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخذ أهل العلم من هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يجوز له أن يقضيها. متى يقضيها؟ بعد صلاة الفجر. وفي الحديث الأول جواز قضاءها بعد طلوع الشمس. فإذن يجوز في صلاة الصبح في سنة الفجر أن يقضيها بعد صلاة الصبح بعد الفجر، ويجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع ماذا؟ الشمس، ما بعد طلوع الشمس. كذلك جاء في الحديث الصحيح في الذي جاء في وفد عبد القيس حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل عن صلاة الركعتين بعد الظهر، فلم يصلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد العصر، صلاهما بعد العصر. فهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتان اللتان بعد الظهر قضاهما متى؟ بعد صلاة العصر. هذه الأحاديث تدل على جواز قضاء ما فات المسلم من السنن الرواتب، يجوز له أن يقضيها فيما بعد ذلك. طيب، مسائل كثيرة، يعني نحاول أن نختصر، نريد أن ننتقل لصلاة الوتر. أنا كذلك من المسائل بعض السنن التي هي ليست رواتب، ليست من السنن الرواتب، مثل ماذا؟ 4 ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والركعتان قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة أو كما يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الظهر قال رحم الله امرأ صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، وجاء في بعض الأحاديث من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 جعل الله بينه وبين النار خندقا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه نسميها سنن غير راتبة، سنن ليست راتبة، هذا يعني الذي يذكرها للعلم في هذا الباب. ركعتان بعد العصر هذا فيه خلاف في يعني بين أهل العلم، لكن الحديث واضح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها، كان إذا صلى صلاة أثبتها، هذا واحد. الشيء الآخر، عندنا حديث صححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي بعد العصر ما لم تغرب الشمس، أو ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. فهذا يبين لك أن النهي إنما يراد به من حين اصفرار الشمس إلى الغروب، الكراهة التي يتكلم عنها أهل العلم في هذا الوقت، وليست بعد العصر. طيب، المسألة الثانية الوتر، أخشى حتى أن الفقرة الثانية ما نتكلم عنها. يلا شيخ، بسم الله.
وقال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله 1 ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنط في 3 بعد الركوع.
نعم، بارك الله فيك. قال بعد ذلك: الثاني الوتر، والوتر هو الفرد، الوتر هو الفرد. في اصطلاح أهل العلم هو الركعة الواحدة وما أضيف إليها مما اتصل بها، الركعة الواحدة أو ما أضيف إليها مما اتصل بها من صلاة الليل. الوتر طبعا من الأمور التي أو من الصلوات التي استحبها جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوبها، قالوا بوجوبها، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال، لما ذكر له الصلوات الواجبة عليه وذكر له ما افترض الله عز وجل عليه، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. أما الأحاديث التي يعني استدل بها الأحناف وهي الوتر حق، الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، فالحديث منكر ولا يصح. الشاهد من هذا أن صلاة الوتر سنة مؤكدة مستحبة عند جماهير أهل العلم، بل شدد فيها عدد من أهل العلم كمالك وأحمد وغيرهما، وأحمد رحمه الله تعالى قال: من ترك الوتر عبدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ومن يعني المتأخرين من المعاصرين من علمائنا من قال بأن الوتر سنة مؤكدة، لكن لا يصل فيها الأمر إلى يعني مسألة يعني التفسيق أو شيء من هذا، أو وصف الرجل بأنه رجل سوء في مثل هذا. لكن على كل حال هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ثبت عن لديه من يعني أقوال للصحابة رضي الله عنهم ومن كان قبله. مثلا جاء عن علي رضي الله عنه: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق، ولم ومن لم يوتر فليس منا. هذا طبعا من الأحاديث المنكرة. أشاهد قول علي رضي الله عنه: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وحافظ عليها كذلك أصحابه رضوان الله عليهم، فتركها ليس بالأمر الطيب، وليس يعني من الخصال الطيبة، بل على المسلم أن يواظب عليها كما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن تكلمنا في دروس سابقة أن أهل العلم اختلفوا في ليلة مزدلفة، هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر أم لم يأتي بالوتر؟ وهذا يشعرك بماذا؟ بأهمية هذه الصلاة، وإلا لم يختلفوا فيها ويتكلموا فيها بهذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاها أم لم يصلها في تلك الليلة، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها لا حضرا ولا سفرا. حتى إنه صلى الله عليه وسلم حينما كان قد يصيبه أو يمرض أو لا يستطيع أن يصليها، فيقضيها من النهار، يقضيها 12 ركعة كما يعني سيأتي معنا. طيب، فإذا الوتر نقول إنه من المستحبات التي هي كما ذهب إليها أهل العلم خلافا للأحناف. جاء في حديث ابن عمر عند البيهقي: من صلى من الليل فليوتر، من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والحديث صححه أهل العلم. وفي حديث آخر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الأمر، هنا يشعرك بأهمية صلاة الوتر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واضح؟ طيب، لذلك ذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى قول الجمهور، موافقة الجمهور في كون الوتر مستحب، لكن قال إنه واجب على من قام الليل. واضح الفرق بين قوله وبين قول الجمهور؟ الجمهور قالوا بأن صلاة الوتر مستحبة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وافقهم في هذا، إلا على من قام الليل ففي حقه يكون الوتر واجبا. لماذا؟ لقول ابن عمر رضي الله عنه: من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لفظ الأمر هنا يفيد أنه خاص بمن قام الليل، من قام الليل فيجب عليه أن يختمها بوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ طيب، فإذا هذا بالنسبة لما يختص بحكم يعني صلاة الوتر. تفضل شيخ السؤال. طبعا بالنسبة للعذر، المعذور بالنسبة للمعذور ما فيه بأس، مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض. لكن بالنسبة لمسألة التكاسل، هذه مما يذكر فيها العلم، يقولون قد فات محلها، في مثل هذا الموضع. لكن إن قضاها فلا يعني يقال بأنها لا تصح، يقال لا بأس، لأن الأكثر من النوافل مطلوب من المسلم. أعني على نفسك بكثرة السجود. أما من حيث المحل فمحلها قد فات. هم يستدلون، الله يحفظك، يستدلون بمسألة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه. أحسن، هذا هو. فمن تركها تكاسلا نقول قد فات محلها، لكن إن جئنا أحسنت، هو يذكر أهل العلم يقولون مثلا الصلاة القبلية، الصلاة القبلية مثل ركعتا الفجر وقتها من أذان الفجر إلى إقامة صلاة الفجر، الصلاة البعدية مثلا للمغرب من بعد انتهاء صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر هذا وقتها، تكاسل عنها ففات محلها هنا انتهى وقتها، هذا هو الأقرب. لكن الإشكال فيما لو صلاها واستدل بعمومات الأحاديث، بعمومات الحديث لا يعني نستطيع أن نقول له هنا فأنه يعني أتى ببدعة، واضح؟ قد يستمسك بشيء من هذه العمومات، عني على نفسك بكثرة السجود، والله أعلم. لكن مسألة كونها أن فات محلها هو الأقرب والله أعلم. نعم سيأتي معنا الآن فعل عائشة رضي الله عنها سنذكرها الآن بإذن الله. طيب إذن هذا بالنسبة لمسألة ماذا حكم صلاة الوتر، وقت الوتر المؤلف رحمه الله تعالى قال ماذا؟ ما بين العشاء والفجر، ما بين صلاة العشاء وماذا؟ والفجر. طيب شخص جمع بين المغرب والعشاء، الشيخ جمع بين المغرب والعشاء وصلىها في وقت المغرب، يجوز له أن يصلي بعدها الوتر؟ حمك الله، يجوز بعدها أن يصلي الوتر؟ قول المؤلف هنا ما بين صلاة العشاء والفجر، ها نعم، لأن الآن صلى العشاء فأتى وقت ماذا؟ الصلاة التي هي بعد صلاة العشاء، ووقت الوتر يكون ماذا؟ بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، لأن طالما أنك جاز لك أن تقدم الأصل وهو صلاة العشاء فهذه تبع لها، وهو ليل وهذا بداية الليل، واضح؟ وهذا ليل بالنسبة له. طيب وقت الوتر إذن قلنا من العشاء إلى طلوع الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، الحديث في صحيح مسلم، وجاء في الترمذي إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر يعني قبل أذان الفجر، لكن جاء عند أحمد رحمه الله تعالى أن وقت صلاة الوتر يستمر إلى قبل صلاة الفجر وليس قبل طلوع الفجر، واضح الفرق؟ يعني وقت الفجر يمتد حتى ما بعد، عفوا وقت الوتر يمتد حتى ما بعد أذان الفجر إلى طلوع ماذا؟ عفوا إلى صلاة الفجر، عند أحمد رحمه الله تعالى يقول وقت الوتر يمتد إلى ما بعد الأذان حتى صلاة الفجر. ما الدليل على هذا؟ قال جاء في حديث ابن مسعود أنه سئل عن الوتر، سئل عن ماذا؟ عن الوتر، فقال أوتروا إن أذن، فقال السائل أوتروا بعد الأذان؟ قال نعم وبعد الإقامة، قال أوتروا بعد الأذان؟ قال نعم وبعد الإقامة، ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس وصلى. يعني ابن مسعود رضي الله عنه قاسها على ماذا؟ على نوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة التي سبقت، وهي نومه عن صلاة الفجر. طبعا سيأتي يعني مناقشة هذا الأمر. طيب كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أوترت بين الأذان والإقامة، أوترت بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة. طيب الآن عندنا أوتروا قبل أن تصبحوا، وإذا أذن الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، هذا في جانب، وعندنا كذلك فعل عائشة رضي الله عنها وفعل ابن مسعود واختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه اختار هذا الأمر، فما هو الأرجح أو الأقرب؟ ها لا، هو الآن لما يطلق هذا الأذان يقصدون به بين الأذان والإقامة، يعني صريح. على ماذا يحمل؟ يحمل على ما سبق أن ذكرنا بأنه هذا الأمر في حق من فاته صلاة ماذا؟ فاتته صلاة الوتر قبل الأذان، فيجوز له أن يقضيها في هذا الوقت بين الأذان والإقامة، بين أذان الفجر وإقامة الفجر، حتى يكون الكلام دقيق واضح. من فاتته الوتر فيجوز له أن يقضيها في هذا الوقت، لما نقل عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، إذا تزاحم تقدم الفجر لا شك، تقدم الفجر ويؤخر الوتر. سأذكر لك الآن الذي يعني أشرنا إليه قبل قليل. فهذه الآثار تحمل إذن على مسألة ماذا؟ على مسألة القضاء. طيب، جاء كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. الآن مشايخ، الآن ودنا نركز شوية في مثل هذه الأحاديث. فالأولى ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود اختاروا ماذا؟ أنه إن حملناها احنا على القضاء الآن، صحيح؟ إن فاتته الوتر صلاها بعد الأذان وترا، صلاها وترا بين الأذان والإقامة، صحيح؟ طيب، في حديث عائشة رضي الله عنها هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، هذا ثابت وهذا ثابت، على ماذا يدل؟ ها، إذا فاتت المسلم فاتته صلاة الوتر بالليل، هذا ثابت وهذا ثابت، فيجوز له أنه إذا أراد أن يقضي الوتر أن يصليها وترا أو يصليها شفعا. واضحة هذه المسألة؟ ها، الآن فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت توتر بين الأذان والإقامة، وكذلك ابن مسعود لما سأله الرجل قال أوتر بعد الأذان، قال نعم. واضح؟ واضح؟ أوتر بعد الأذان، قال نعم يوتر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو نام صلى من النهار 12 ركعة، فعلى ماذا يدل؟ يدل على جواز هذا وجواز ماذا؟ هذا. فإذن إذا فاتت المسلم صلاة الوتر جاز له أن يقضيها وترا أو يقضيها شفعا. نعم، جمع بين هذا الحديث وهذا الحديث. نعم، في الصباح في النهار مثل ما جاء في الحديث، أما إن صلاها بين الأذان والإقامة يقضيها ماذا؟ وترا، هذا الذي يعني جاء عن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. واضحة هذه المسألة؟ نحاول أن نستعجل، كم باقي؟ كم باقي على الأذان؟ قليل؟ ها؟ 6 دقائق إن شاء الله، عسى الله ييسر. طيب، بالنسبة لمسألة تأخير الوتر، هل المستحب تأخيرها أو يعني صلاتها في أول الليل؟ لا شك أن تأخيرها أفضل من تقديمها في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، فإن صلاة آخر الليل ماذا؟ مشهودة وذلك أفضل. وهذا بلا شك أن صلاة الليل كلما كانت في آخر الليل فهي أفضل، لحديث نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر ما جاء في حديث النزول الذي هو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، أقل عدد الركعات في الوتر، أقلها كما ذكر المؤلف أقله ركعة، أقل الوتر ماذا؟ ركعة. صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص الوتر بماذا؟ واحدة. الوتر بماذا؟ بواحدة. وهذا طبعا ثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقل الوتر إذن ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأكثره 11 ركعة. هنا يعني هذه المسألة لابد أن نقف معها قليلا. لماذا؟ لأنها جاءت في بعض الأحاديث 11، وجاءت في بعض الأحاديث 13 ركعة. جاء مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، أربع ثم أربع ثم ثلاث، ثم ثلاث ركعات، يعني 11 ركعة. وهذا هو الذي يعني استحبه أهل العلم، وهو أنه يصلي 11 ركعة، هذا هو المستحب في أكثر الوتر. جاء كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ننتبه للفظ ابن عباس رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم صاروا؟ ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، كم صار العدد؟ 13 ركعة. طيب، جاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهذا في صحيح مسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين. واضح؟ طيب، جاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: إذا صلى أحدكم في الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وجاء في حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم قال: قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فافتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى، عدوا معي، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، فذلك 13 ركعة. طيب، إذن قول عائشة رضي الله عنها لما قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ماذا تقصد؟ دون الركعتين الخفيفتين، دون الركعتين الخفيفتين. واضح؟ فإذن هل يستحب 11 ركعة أو 13 ركعة؟ يقال والله أعلم أنه يستحب له أن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا هو المستحب في أكثر الوتر. تفضل شيخ. نعم، بعض أهل العلم حملها على سنة العشاء، لكن هنا الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتحها بركعتين ماذا؟ خفيفتين، على يعني تختلفان عن سنة العشاء. أذان الشيخ، تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن Allah.
طيب بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما فبعد، يبقى عندنا مسألة صلاة الليل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس، جاء في سنن ابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، بخمس يعني خمس ركعات متتاليات فيها ماذا؟ تشهد واحد وسلام واحد في آخر ركعة في الخامسة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في السبع، في الوتر بسبع، جاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم جلس في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. إذن إذا أوتر بخمس يجلس متى؟ في الخامسة. وإذا أوتر بسبع يجلس في السادسة والسابعة ولا يسلم إلا في السابعة. جاء كذلك الوتر بتسع، وهذا في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، يصلي تسع ركعات لا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة، إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو وينهض ولا يسلم، ويقوم إلى التاسعة ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعو. إذن السابع الوتر بسبع أو الوتر بتسع يجلس في الركعة التي قبلها وفي الأخيرة سواء كانت السابعة أو كانت التاسعة، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوتر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا أوتر بتسع صلى بعدها ماذا؟ صلى بعدها ركعتين، صلى بعدها ركعتان. يعني يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول مثلا كالفريضة مع النافلة يصلي بعدها ركعتان، وهذا كذلك فيه دليل على جواز صلاة الركعتين مثنى مثنى بعد ماذا؟ بعد أن يوتر، بعد أن يوتر، حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ماذا؟ صلى ركعتين، يفيدك ماذا؟ جواز صلاة الركعتين بعد الوتر، لا تبقى إلا الصلاة التي صليتها هي ماذا؟ هي وتر، صلى تسع ثم صلى بعدها ركعتان، كم صارت؟ 11 ركعة، واضح؟ فصلى بعدها ركعتان، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، ثلاث بتسليمتين، هذه المسألة الأخيرة نتحدث عنها ثم نقف بعدها. أدنى الكمال قال ثلاث ركعات بتسليمتين، هذا الذي يعني يستحبه أهل العلم أن يصلي ركعتين ويصلي الواحدة بتسليمة أخرى، وكره أهل العلم أو عدد من أهل العلم سرد الركعات الثلاث التي لا يفصل بينهن بكلام ولا سلام. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا أحب ثلاثا تترى، لا أحب ثلاثا تترى، وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأكره ثلاثا تترى، يعني ثلاث ماذا؟ متتابعة. وهذا وهذا ثابت عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، بصلاة المغرب. قال ذهب أهل العلم إلى أن تشبيهها بصلاة المغرب هنا يشمل ما لو صلاها سردا ثلاثا، سردها سردا بتشهد واحد، ويشمل ما لو جلس في الثانية، ما لو جلس في الثانية. وجاء عن ابن عمر في الموطأ أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يفصل بينهما بكلام وسلام. هذه المسألة طبعا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وأنا تعمدت أن أذكر لكم يعني هذه الآثار حتى ندرك أن المسألة يعني إن حصل فيها ترجيح أو قول لبعض أهل العلم بكراهية صلاة الثلاث سردا، أن له ماذا؟ له مستند من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن الشرع في اختياره لهذا القول. وإن كنت أنا في الحقيقة لا أميل مع هذا القول لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلىها ثلاثا سردا، صلىها ثلاثا سردا ولم يجلس إلا في الثالثة. فطالما أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقول هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عليه الصلاة والسلام. أما كون هذه المسألة تبقى من المسائل التي قد اختلف فيها الفقهاء وكرهوا سردها لهذا الدليل، كرهوا ماذا؟ سردها، والإتيان بالثلاثة يعني متتالية من غير جلوس ولا تشهد ولا فاصل بينها من كلام أو سلام، فكرهوها لهذا لما نقل عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. أما الراجح في هذا والله أعلم أن أدنى الكمال الثلاث، سواء سردها صلىها ثلاثا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو صلىها ركعتين وسلم ثم صلى بعدها ركعة وسلم. نقف عند هذا يعني القدر، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله عن يعني صلاة التطوع. بقي عندنا مسألة القنوت، هذه نتركها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله تقريبا يعني استطعنا أن نقف عند المسألة الثانية وإن كان بقي شيء يسير فيها، لكن الحمد لله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا مما يرد على ابن حزم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده هكذا ويضطجع. نعم، لكن فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه المشروعية والسنية، حمله على العادات هنا إن ما كان يعني لم يكن فيه شيء مما ممكن أن يعين على مثل أداء العبادة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني من الحكم التي تؤخذ من هذا الفعل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وقد يغلبه التعب فيرتاح بمثل هذه الاضطجاع، ثم بعد ذلك يأتي للصلاة وقد يعني تهيأ لها. فالذي يظهر والله أعلم أنها مما يشرع فعله ويتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ولا يقال بقول ابن حزم بأنها للوجوب، ابن حزم يذهب إلى وجوبها، يعني لابد أنك بعد أن تصلي الركعتين لابد أنك تضطجع، يجب وجوبا تضطجع ثم بعد ذلك تذهب لصلاة الفجر. وهذا طبعا الحديث ضعيف ما يصح الأمر فيه. ما نلجأ لهذا طالما أن يمكن الجمع، يعني ما يمكن أن يعني نترك الحديث، ما نلجأ لهذا الأمر إلا عند يعني ضيق المجال لمسألة يعني الجمع بين هذا وهذا، يعني في مثل هذا تجد نوع ترجيح لأحد القولين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت، فنقول بأن المراد اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يجعل الوتر في الأخير أو أنه إذا أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى ولا يجعلها وترا حتى يعني تصبح في الأخير تصبح أنها شفع، يعني مثلا لو ختمها أوتر بتسع ثم صلى بعدها ثلاث ما جعل آخر صلاته بالليل ماذا؟ وترا، واضح؟ لكن لو ختمها بركعتين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر صلاته بالليل ماذا؟ وتر، العدد وتر. فهذا الذي يعني يظهر والله أعلم أنه سواء جعل الوتر في آخر الركعة في آخر الركعات أو جعل بعدها ركعتين مثنى مثنى ما فيه بأس. الله يحفظك. نعم كيف؟
يصلي ثمانية وستة بعد
في ايه في الظهر. ما فهمت السؤال.
الآن ورد في السنة الرواتب من حديث
ايه نعم نعم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها ثنتي عشرة ركعة أيوة وثنتان بعد. نعم نعم أربعا قبلها يعني تقصد فيما لو قضاها لو فاتت. لا الجمع لا، هنا يقال أن هذه زيادة أفضلية في مثل هذه، هذه الركعتان اللتان بعد الظهر يعني بعد الركعتين عندنا ركعتان، هذه من السنن الرواتب، لكن ما زاد عليها هذه من السنن غير الرواتب التي تدخل في هذا الفضل المذكور في الحديث. نعم
الحديث الآخر أربعا قبل الظهر وأربعا بعد
الظهر. نعم
يصلي بحديث حبيبة
ما في إشكال. لا ما لا 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 ما في إشكال، هو إن صلاها إن صلى أربع قبل وأربع بعدها شمل حديث أم حبيبة والزيادة التي فيها الفضل. أما لو أتى بأربع وركعتين قد أتى بالسنن الراتبة وهي 12 ركعة، واضح؟ أما هذه الركعتان هي زيادة في الفضل، ولا يعني يجمع بين هذا يأتي مثل ما تفضلت. لا فيه سؤال زي؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تفضل. السنن كلها والرواتب كلها أفضلها في البيت حتى ولو قضاها، لكن فعل الصحابي هنا لما نقلناه الآن فعل الصحابي لما قضى ركعتي الفجر هذه تأخذ منها مشروعية قضاء أو صلاة السنن في ماذا؟ في المسجد. نعم حتى لو لم تتأخر، حتى كما يعني لما صلى الصحابة رضي الله عنهم صلوا الركعتين بعد المغرب صلوها في ماذا؟ في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت، أو كما قال هذه صلاة البيوت، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم يعني يبطل صلاتهم أو أنها غير مشروعة، لا، الأفضلية أن تكون هذه الصلاة أين؟ في البيت. والحديث يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوت، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن البيت لا يكون كالمقبرة التي لا يصلى فيها، البيت لابد أن يعمر بالصلاة وبذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن حتى يعني يكون فيه من الإيمانيات ودخول الملائكة وبعد الشياطين وغيرها من تسلطهم على عباد الله عز وجل. هذا الناس قد يغفلون عنه في الحقيقة، يعني ما يجعل لبيته أي صلاة، حتى الوتر يصليها في المسجد، حتى الوتر يكملها ما يأتي إلى بيته إلا وهو قد انتهى تماما من جميع الصلوات، ويغفل أن هناك أطفال يرونه فيتأثروا به، يغفل أن هذا الذكر يعني يؤثر في مثل هذا البيت ويجعل الشيطان ينفر من هذا البيت، يغفل أن في صلاته في بيته قد يكون فيه تعليم لأهله، ولو كانوا يحسنون الصلاة لكن قد يغفلون عن أشياء. ففي صلاته في بيته في تحقيق لمقاصد عظيمة جدا، أبسطها أنت ترى الطفل حينما يرى والده يصلي يأتي ويقف بجانبه ويقلده في ماذا؟ في حركاته. لو لم يكن في صلاته في بيته إلا مثل هذا الغرس الطيب في هؤلاء الأطفال وإنباتهم الإنبات الحسن وإرشادهم التوجيه الطيب، لو لم يكن في صلاتك في بيتك إلا هذه اللفتة أو هذا التنبيه لكفى، يكفي أن الطفل يتأثر بك، وبعدها لما يعني يكبر ويعتاد على هذه الصلاة يكون لك أنت ماذا الأجر في اعتياده على هذه الصلاة وأدائه لها، ومن سن سنة حسنة كان له ماذا أجرها، وأنت بإذن الله مأجور في هذه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.